بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا 25 من عدد 30. آخر مرة شفنا رؤيتين أو فكرتين كبار. فكرة التين، أن ربنا قال لأرميا سلة التين دي تين جيد جدا، والتين التاني تين رديء جدا. وكأن الناس مع الأيام بيبقوا دايما نوعين بس، ملهمش تالت، يا إما رديء يا إما جيد. ومن هنا في النهاية الحكم سهل والفرز سهل. الفكرة التانية اللي خدناها بعد ما اتكلم عن السبي إنه يدوم 70 سنة، قال له في رؤية كده الكاس دي لازم تعدي على كل الملوك، أغلبهم ملوك وثنية لكن بما فيهم ملوك إسرائيل ويهوذا، وده كان كاس غضب الله، سخط الله. وكأن الدينونة لازم تيجي، وأن ربنا ما بيسكتش على الظلم على طول، والوثنية والفساد ليها نهاية. عدد 30 يقول: وأنت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يذمجر، ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر زئيرا على مسكنه، بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. هنا التشبيه أنه ربنا زي الأسد لما يطلع وصوته عالي والناس كلها تترعب وياخد بحق يعني المظلومين، بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. يعني ربنا دايما له معاد حتى على الأرض. ممكن الظلم يستمر سنوات لكن لازم يجي معاد يحصل إنصاف، يحصل يعني أن ربنا يعدل الأمور وينصف المظلوم. إنما الحق في النهاية بيبان في يوم القيامة. يعني ما نقدرش نلغي انه بعض المظلومين ماتوا في ظلمهم زي الشهداء، يعني هم في حالة ظلم وماتوا زي استفانوس مثلا، او القديس يعقوب واحد من التلاميذ الاثناشر. لكن صوتهم عند ربنا ما بيسكتش، والحق عند ربنا ما بيروحش. عشان كده كان ربنا يسوع له المجد يقول ايه: يأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الارض. طب هم راحوا خلاص او خلصوا رسالتهم، هم في السماء المظلومين لهم مكافأة. انما ربنا له معاد وله يوم وله عدل لازم ياخده في الوقت المناسب. بلغ الضجيج الى اطراف الارض، لان للرب خصومة مع الشعوب. للرب خصومة مع الشعوب. في واحد يقول طب انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ زمن ارميا كان فيه وثنية وكان فيه أخطاء كثيرة ضد ربنا. الزمن اللي احنا فيه مش بعيد كثير عن زمن أرميا النبي، لأنه الوثنية لها أشكال. كان زمان يعبدوا تماثيل بشكل صريح، ويعني يحللوا الزنا إرضاء للوثن أو الشيطان. طب هو النهاردة الدنيا شكلها إيه؟ شعوب كثيرة محللة الخطايا وبلا ضوابط، بالعكس بتعمل كل حاجة عكس إرادة الله. والوثن النهاردة هو الدولار أو الفلوس، وأحيانا يكون حكومات معينة أو شخصيات معينة. ثم كل دي أوثان، لأنه أول ما الإنسان يبعد عن ربنا لازم بيختار إله بديل، حتى لو كان الإله البديل ده يعني معنوي، زي واحد مثلا بيختار العلم كإله بديل. في ناس بتعبد العلم، في واحد بيعبد الفن كإله بديل لله، في واحد بيعبد جسده ويبقى إله بديل، في واحد بيعبد الفلوس عبادة أو بيعبد الشغل عبادة. كل دول عبدة أوثان. وفي الحالة دي ربنا يطول باله ويدعيهم ويبعت لهم رسائل ويشجعهم، ويفضل يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. لكن لو استمروا فيه عندهم للرب يوما له خصومة مع كل الشعوب. لو كل الشعوب ماشي غلط برضو هيطلع ربنا صح، ويطلع معه حق، ويطلع هم كلهم غلط. لان في ناس بتميل دايما في تفكيرها إلى فكرة الأغلبية دايما صح. الفكرة دي كتابيا خطر وروحيا خطر. ليه؟ لأن ربنا يسوع له المجد في تعليمه علمنا أنه الكثيرين أو الكثيرون بيمشوا غلط، فما ينفعش أنك تفترض أن بما أن أغلب الناس النهاردة تؤمن بالعلم زيادة يبقى هم الصح والباقيين غلط. لا، مين قال أن الغالبية دايما صح؟ ربنا يسوع قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وإيه؟ وكثيرون يدخلون منه، يبقى اللي هيهلكوا كتير. إذن بلاش الواحد يحكم بفكرة إيه؟ كل الناس بتعمل كده، طب ما كل الناس غلط، طب ما العالم وضع في الشرير، طب ما وقت المسيح قلة قليلة جدا تمسكوا بالمسيح حتى صليبه، واللي اتعامل معهم معجزات والرومان اعتبروا المسيح والمخطئ أو المجرم. طب هل دول كان معهم حق؟ كانت الغالبية مشيت مع الطيار، طيار أسلوبه أسلوبه، طيب ما في الآخر كل دول غلط، والمسيح له المجد، هو الإله الحقيقي المصلوب بإرادته كمان من أجل خلاصنا، وكل دول تأدبوا تأديبات شديدة وقوية بعد كده. فالواحد بلاش يتأثر زيادة بفكرة كل الناس بتعمل أو الغالبية بتفكر كده، ممكن كل الناس تكون بتفكر غلط. ده يفكرنا بكلام المسيح لما قال لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. تستغربوا ليه لما الناس تكرهكم؟ ما أنتوا لازم تبقوا زي مسيحكم، ده دي علامة كويسة مش علامة وحشة. وقال على تلاميذه وإحنا من ضمن يعني ليسوا من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم، ولو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن لأنكم لستم من العالم لهذا يبغضكم العالم. يبقى احنا لازم نفضل مختلفين حتى لو كنا مرفوضين وشكلنا مش أحسن حاجة والناس مستغربة أسلوبنا والناس بتقول علينا متخلفين أو مجانين أو احنا بس المهووسين بالدين، وليكم كل ده ما يفرقش معانا كتير، لأنه في الآخر ربنا بيعدل الأمور في الوقت المناسب. بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد، يدفع الأشرار للسيف يقول الرب. هكذا قال رب الجنود، هو ذا الشر يخرج من أمة إلى أمة وينهض نوء عظيم من أطراف الأرض، وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض. طبعا ده ممكن يبقى إشارة ليوم الدينونة كمان، يعني ده حصل وقت دخول نبوخذ نصر على البلاد، كانت القتلى بمئات الآلاف في كل البلاد لأن جيشه كان قوي قوي وما كانش حاجة بتوقف، بما فيه طبعا اليهود يعني بلادهم خربت وقت سبيباب. إنما هو إشارة ليوم الدينونة لأن أغلب الناس عايشة شطبة على فكرة أن في يوم حساب ويوم دينونة ويوم لقاء مع المسيح، والأشرار هيتحاسبوا على شرهم والأبرار هياخدوا جزاء برهم. الناس أغلبها ناسي الموضوع ده، أغلب الناس عايشة وخلص. وده اللي قاله ربنا يسوع، قال كما كانوا في أيام نوح يزوجون ويتزوجون ويشربون ويأكلون، وبعدين جه الطوفان والطوفان فرز طلع 8 جوه الفلك، هم دول بس اللي عاشوا والباقي كله ده هلك. طيب ما هو ده اللي بيحصل في كل جيل، انه حتى لو الناس يعني متصوره ان القصه ملهاش نهايه وان مفيش دينونه، لا دينونه هتيجي هتيجي. يندبون ولا يضمون، يعني الناس تبكي على الموتى مش لحقه تدفنهم من كتر الماساه. ولا يدفنون، يكونون دمنه على وجه الارض. الجثث لما تنشف وتعفن من غير ما تدفن تبقى حاجه مؤذيه حتى للعين والمنظر، ده هيكون وضع اليهود وقت سبيباب. والولوا أيها الرعاة واصرخوا وتمرغوا يا رؤساء الغنم، لأن أيامكم قد كملت للذبح وأبدتكم فتسقطون كإناء شهي. هنا الإنذار بالأكثر للرعاة، يعني الإنذار للشعب العادي، يبقى كل واحد هيتسأل عن نفسه، محدش يقدر يقول ما كنتش أعرف. في إنذار بيجي لكل إنسان، وربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، وربنا بيتكلم بس اللي يسمع، لكن الانذار صوته أعلى للرعاة. الرعاة اللي المفروض كانوا يعلموا الناس ويشجعوا على التوبة، لو ما عملوش دورهم يبقى حسابهم أصعب. فبيقول ولولوا أيها الرعاة، اصرخوا وتمرغوا يا رؤساء الغنم، لأن أيامكم قد كملت للذبح وأبدتكم فتسقطون كإناء شهي. ويبيد المناص عن الرعاة، يعني المفر أو الملجأ مش هتلاقوه، والنجاة عن رؤساء الغنم، صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء الغنم، لأن الرب قد أهلك مرعاهم. الآية دي تحسسنا أنه كأن أرمية بروح النبوة سامع اليوم ده، سامع الصراخ بتاع الرعاة، فعشان الناس مش مصدقينه بيبصوله كده، ايه اللي بتقوله، ما احنا الدنيا هادية اهي وكل حاجة ماشية والناس بتضحك وعايشة، فيقول لهم انا سامع الصوت، صوت صويت رؤساء الرعاة دول وصرخاتهم انا سامعه، لان الرب اهلك مرعاهم. وبادت مراعي السلام من اجل حمو غضب الرب، ترك كشبل عيصه لان ارضهم صارت خرابا. يعني الاسد لما يلاقي الدنيا نشفت خالص، حتى العريم بتاعه المكان اللي بيستخبى فيه بيغير، بيسيبه لانه حتى بقى مكان مهجور مش هيلاقي فيه اكل. من اجل الظالم ومن اجل حمو غضبه. يبقى الاصحاح اللي اتكلم عن السبعين سنة بتوع السبي، كلمنا كمان عن كأس سخط غضب الله، الكاس اللي هتعدي على كل الشعوب الشريرة بما فيها شعب الله في الوقت ده، شعب وثني شرير، وان الغضب آتي على الكل، وان بس البقية القليلة اللي هتتوب وتخاف من كلام أرمية هي اللي ربنا هينجيه. اصحاح 26. في ابتداء ملك يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام من قبل الرب قائلا. خلي بالكم احنا بنرجع تاني في التاريخ، لان بعد يوشيا جه كذا ملك، ففي وقت يهويقيم بيعد لنا تاني موقف حصل في حياة أرمية، بس هو جول سفر كل واحد. أرمية بينادي بالتوبة والناس مش سامعة، وعمال يدي انذارات والناس مش معبرة، وبتصل احيانا الى يعني ان هما بيتحدوه وهيئزوه، وده اللي هيحصل في الاصحاح ده. هكذا قال الرب، يبقى صار الكلام من قبل الرب. هكذا قال الرب، ربنا بيقول لأرمية قف في دار بيت الرب. دار بيت الرب يعني الهيكل. وتكلم على كل مدن يهوذا القادمة للسجود في بيت الرب. ما هو هيكل سليمان كان شغال ساعتها، وكانت الناس تيجي من القرى ومن البلاد تقدم ذبائح، فبيبقى دايما البيت الهيكل ده زحمة، بيت ربنا. قال له تقف على الباب والناس اللي داخلة تسجد. طب ما في ناس لسه بتيجي تسجد، اه في ناس طيبة، لكن الغالبية اصبحت بوشين، تعبد اوثان وممكن تيجي في الاعياد تدخل بيت ربنا عادي. تكلم بكل الكلام الذي اوصيتك ان تتكلم به اليهم، لا تنقص كلمة. مش معنى المرة دي بيقول له كده، زار الكلام هيبقى جديد قوي، وارمية احنا اتفقنا انه من نوع الحساس اللي مش متعود او لا يميل في شخصيته الى المواجهة، وشخص رقيق في مشاعره وشخص خجول، فمش مش سهل عليه انه يفضل يتكلم مع الناس يقول لهم هيحصل وهيحصل. في شخصيات بتبقى جريئة بطبعها، أرمية مش هو ده، ومع هذا ربنا مستخدمه لانه عاوز يورينا قد ايه القلب الطيب الباكي على شعبه ده هو اللي هيعلن الحق برضه. تكلم بكل ما الكلام الذي أوصيتك أن تتكلم به، لا تنقص كلمة. طبعا دي رسالة لي، لأن ساعات إحنا وإحنا بنقرأ الإنجيل في حاجات نعديها لأنها ما تريحش نفسيتنا. مرة واحد بيقول لي إيه، في آيات كده بصراحة أنا إيه مش بتعجبني. فأنا الحقيقة بصيت له، مش بتعجبك وأنت تسمع أغنية، مش بتعجبك ده كلام ربنا. قال ما هو كلام صعب، يعني ايه ما ندنش الناس، ومال هنتكلم في ايه، مش عاجبه كلام، لان لا تدينه يعني بالنسبة له نوع من التسلية. خطر جدا ان الواحد يكون قلبه جامد كده وقاسي ومش مش مستعني بكلام ربنا. ف فهنا بيقول له لا تنقذ كلمة، يعني ايه؟ ما تجملش الكلام زيادة، خليه زي ما هو، لان مع الناس الاشرار دول لازم يسمعوا كلام زي الرصاص، زي موقف المسيح من الكتبة والفريسيين. في واحد يقول مش كان ناشف شوية زيادة؟ ده المسيح له المجد كله رقة وكله عزوبة وكله طيبة، ازاي يقعد يقول ويلات بالعشر ويلات ورا بعض؟ ايوه، طب هو ده ما ينفعش معاهم غير كده. وعلى فكرة هو بيقول كده عشان يخافوا، عشان لو خافوا هيتوبوا، ولو تابوا مش هيهلكوا، يبقى حتى الويلات طالعة من قلب بيحبهم. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لان انتوا بتعملوا وبتعملوا الكلام ده كله ليه؟ لو هو مش خايف عليهم يسيبهم يهلكوا، لكن لان المسيح له المجد يشفق حتى على هذه الفئة فخايف عليها، لكن ما ينفعش معها غير الكلام الشديد. فأرميا ربنا بيقول له لا تنقص كلمة. طب ايه بقى يا ترى الكلام الناشف ده اللي يخوف، اللي ربنا بيقول له ما تزودش ما تنقصش؟ لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريق الشرير. يعني ربنا لما هيقول كلام شديد لعلهم يسمعون ويرجعون. اذا الكلام الطيب له وقت والكلام الشديد له وقت. في بعض الناس لما يختاروا، اصل احنا في زمن بنختار الوعظات، فتلاقي الناس تدخل على اليوتيوب مثلا والحاجات دي وتسمع وعظات من نوع معين، كل الوعظ اللي فيه ايه؟ ربنا بيحبك، وايه يعني في رجاء. حلو، كلام ربنا طبعا، ربنا بيحبك فعلا في رجاء. اول ما يلاقي وعظة اسمها مثلا الله العادل، لا لا بلاش الكلام ده، دينونة الله، لا لا لا، مش عارف الاشرار، بلاش السيرة دي، اي سيرة فيها تأديب فيها عقاب فيها تخويف يعديها. مخافة الله، طب ما ده كله موجود في الانجيل، خوف ربنا موجود والدينونة موجودة والمسيح له المجد اتكلم عن جهنم والمسيح له المجد حذرنا من الشر كتير وخوفنا بكلمات واضحة. بس في ناس عايشة بمبدأ ايه؟ انا اسمع اللي يريحني. ما اللي يريحك ده ممكن يضيعك، لانك انت هنا مش بتاخد الانجيل على بعضه، انت بتاخد الانجيل وتعمله على مزاجك، فانت بتشوف الجنب اللي يريحك. ساعات الناس دول للأسف ربنا يعني بيجربهم تجارب شديدة عشان يفوقهم من رحمته، عشان يخافوا. طب وماله؟ الخوف حلو، رأس الحكمة مخافة الله. فيبتدوا ياخدوا بالهم من آيات تبدو مخيفة. طب وماله؟ ما الآيات المخيفة ليها مفعول مفيد زي الآيات الحنينة اللي ليها مفعول مفيد، لأن ربنا شخص واحد في كل الحب، لكنه إله عادل وبحكم عدله لا يحابي. يعني ما ينفعش يجامل في الحق، ما ينفعش ان الواحد يبقى مقضي حياته بعيد عن ربنا وبيتدلع وبدون جهاد او توبة يقول له خلاص بقى انت يعني ايه برضه يعني هتبص عليا كده بصة كويسة. طب يا حبيبي اذا كنت انت ما بترحمش نفسك عاوز ربنا يرحمك؟ طب اعمل اللي عليك. طب ده حتى اللص اليمين نطق وعمل دور عشان المسيح له المجد ياخده عنده في الاخر. لا تنقص كلمة. لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريق الشرير فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعماله. ربنا شايف أنه بحكم عدله أن الناس داخلة على نهاية وحشة، ومع هذا عاوز يديهم فرص لآخر لحظة، فبيقول تاني وتالت وعاشر يا ناس سكتكوا غلط، ولو رجعتوا هسامح في كل اللي فات، وهقلب الصفحة وكأنه مكان، بس الحقوا نفسكم، توبوا، اعدلوا حياتكم. فأنا بيقول لعلهم يسمعون، وربنا عارف طبعا هيسمعوا ولا مش هيسمع، ومش هيسمع، لكن ومع كده ربنا ما قصرش انه يوصل الرسالة للشعب. ويرجعون كل واحد عن طريق الشرير فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر عمل، وتقول لهم هكذا قال الرب. اسمعوا بقى، إن لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم، لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مبكرا ومرسلا إياهم فلم تسمعون. أجعل هذا البيت هو واقف فين؟ في الهيكل. والناس بقى مبهورة بالهيكل وبتحب الهيكل وتيجي كل سنة تاخد بركة الهيكل والذبايح. قال لهم أجعل هذا البيت كشيلوه، نفهمها دلوقتي، وهذه المدينة أورشليم أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. طبعا إلا أنه يقرب من كلمة بيت ربنا يخرب دي، إيه حكاية شيلوه الأول عشان تفتكروا؟ لما نرجع لسفر صموئيل الأول الإصحاحات الأولى بيحكي لنا إيه؟ بيحكي لنا عن عالي الكاهن وولاده. فاكرين الفترة دي؟ دي فترة قبل صموئيل النبي، قبل داود النبي. الفترة دي كانت وحشة قوي، دي في نهاية عصر القضاء، على آخر عصر القضاء. كانوا القضاء والقادة قليلين قوي اللي مركزين في ربنا، لدرجة ولاد عالي الكاهن اللي هم كهنة أفسدوا الهيكل وعملوا بيت ربنا ده إيه يعني مرتع للخطايا، وبقوا يستغلوا الغلابة اللي جايبين بالذبايح، ياخدوا الذبايح وما يمشوش على الطقس عشان ياخدوا الذبايح ليهم. ربنا بعت لعالي الكاهن كذا مرسال، وده وجه التشبيه، ان عالي الكاهن جاله كذا انذار على انه ما كانش فيه هيكل ساعتها. خلي بالكوا احنا بنقول لسه عالي ورا منه صموئيل، بعد شاول الملك، بعد داود الملك، وبعدين سليمان يعمل الهيكل، فاحنا قبل الهيكل. انما في الوقت ده شيلو هي المكان اللي فيه بقايا خيمة الاجتماع والحتة اللي فيها تابوت العهد القدس وقدس الاقداس وهكذا، والخيمة دي موجودة من وقت موسى النبي. فشيلو كانت هي المكان المقدس اللي تحول بعد سنين بقى لما اتعملت اورشليم وقت داود، اتحط فيها الهيكل وقت سليمان. لكن المقابل لهيكل سليمان في زمن صموئيل النبي او عالي كان شيلو، المكان اللي كان فيه العبادة او خيمة الاجتماع. اللي حصل ايه بقى لو قريته بالذات صموئيل الاول اصحاح 4، ان الناس دول فضلوا اشرار، ولاد عالي الكهنة دول. وصموئيل كان دخل الهيكل بقى طفل صغير، ابتدى يكلم ربنا، يكلم صموئيل، وصموئيل نفسه بعت انذار لعالي الكاهن، قال له ربنا بيقول لك انه زعلان قوي وغضبان، وانه هيحصل حاجات وحشه بسبب انك ما سمعتش للي اتقال لك قبل كده. حصل حرب بين اليهود والفلسطينيين، والغريب ان هم اصروا ياخدوا تابوت العهد معهم الحرب، فكان اول مره التابوت يسيب شيلوه. فلما التابوت طلع من المدينه ودخل الحرب، الفلسطينيين خافوا، الفلسطينيين بيفكروا بطريقه وقتها وثنيه، فاعتبروا ان اله اليهود دخل الحرب ممثل في التابوت. فقاموا الفلسطينيين قالوا بصوا الاله بتاعهم القوي دخل الحرب، واحنا ايه لو ما حاربناش المره دي بكل عزمنا وكل قوتنا هنبقى عبيد عندهم الى الابد. فبدل ما يكشوا الفلسطينيين اتقووا اكتر. وطبعا اليهود ساعتها كان ما كانش في جيش محترم، يعني اتغلبوا غلبة يعني مهينة جدا، حتى ان ولاد عالي الاتنين اتقتلوا في الحرب، والتابوت نفسه اتاخد عند الفلسطينيين. فدي اسوأ مرحلة من ساعة ما التابوت اتعمل، لان التابوت عشان يحمل الى الامم والوثنيين، لكن ربنا من غضبه على الشعب. هي دي شيلوه بقى الفترة دي، كانوا دايما ما يحبوش يفتكروها اليهود لانها فترة غضب الله على شعبه، اللي الكهنوت بتاع عالي وقف، عالي مات في نفس اليوم. عالي كان قاعد على كرسي عالي، اول ما جاله الخبر اتخض ورجع لورا كده، اتقلب بالكرسي ومات، وكان عجوز، ومرات واحد منهم كانت بتولد وماتت وهي بتولد. يعني كانت مقاسي، وكان عقاب شديد قوي على كتر الفساد اللي عمله. وشيلو دي بقت ايه؟ خرابة بعد كده. فلما ارميا واقف في الهيكل يقول لو ما تبتوش هيحصل لكم بالظبط اللي حصل في شيلو، الناس بقى بالنسبة لهم يعني خدوا الكلام بغيظ شديد جدا، لان هم شايفين الهيكل عمران والدنيا يعني مليانة حيوية، ومستبعدين خالص فكرة ان ربنا يغضب كده. نقراها تاني، ان لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم، لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مبكرا ومرسلا، يعني دي مش أول مرة، ده قال الكلام ده كتير، ربنا سبق وقال الكلام ده. وديكم معانا اللي معانا في أرمية تحسوا الله مش قال الحاجات دي قبل كده، قال كتير، لكن اللي يسمع فلم تسمعوا. أجعل هذا البيت كشيلوه وهذه المدينة أجعلها لعنة. فأورشليم اللي هي بلد البركة كلها يبقى بسبب الفساد تبقى لعنة لكل شعوب الأرض. وسمع الكهنة، طبعا الكلام بقى مش واحد لواحد، ده واقف على باب الهيكل في بيت ربنا وبيتكلم وبصوت عالي، فاتمسكت عليه من كل الموجودين. سمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب أرمية يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب. وكان لما فرغ أرمية من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به، أن الكهنة والأنبياء، خلي بالكوا ذكر الأنبياء هنا دايما مقصود به إيه؟ الأنبياء الإيه؟ الكذبة، لأن في ناس تانية بيقولوا لهم عكس كده من بدري، بيقولوا لهم بابل دي هتتغلب وهيرجعوا ببيوتهم وأورشليم هتعمر أكتر وكله تمام وربنا مبسوط بيكم، عمالين يقولوا لهم كده وهم عايشين في الوثني. وكل الشعب أمسكوه قائلين موتا تموت. مسكوا أرمية بقى، يعني غالبا عملوا اللازم وقالوا أنت لازم تموت بعد الكلمتين دول، اللي زيك يموت. لماذا تنبأت باسم الرب قائلا مثل شيلوه يكون هذا البيت وهذه المدينة تكون خاربة بلا ساكن؟ واجتمع كل الشعب على أرمية في بيت الرب. بتفكرني دي بقى بإيه؟ حاجات كتير. ان ربنا يسأل له المجد في بيت ربنا في الهيكل كان برضو بيقول كلمة الحق، وكانوا بيتغاظوا منه، ومرات كانوا هيرجموه جوه ساحة بيت ربنا. فإذا مؤامرة الصليب دي ما كانتش أول مرة اليهود عاوزين ينتقموا من المسيح، وجروه مرة لكن هو إيه؟ اختفى من وسطهم في مرة. إذا كلمة الحق ما بتريحش ناس كتير وبتخوف، ويبقى الناس مش عاوزة تسمعها. أفكركوا بواحد تاني، استفانوس كان في نفس المكان، ولما اتكلم وقال اليهود في وشهم انتوا دايما بتقاوموا الروح القدس، وقبليكم الانبياء قتلوا الانبياء وكمان قتلتوا المسيح، مسكوه وسحلوه وخدوه وفي مكان بره وابتدوا يرجموه لغاية ما استشهد. اذا تكرر مشهد الظلم لأولاد الله في كل جيل، بيحصل ظلم حتى في البيت المقدس، المكان اللي المفروض موضع راحة الله أحيانا يتحول إلى مكان فيه ظلم صريح. وأرمية هنا رمز للمسيح المتألم اللي هيحصل له كلام ده بقى وتكمل بصورة الصليب. يعني هسيب النص شوية أتكلم عن الظلم وارجع تاني أكلمكم في النص. لما الإنسان بيتظلم بيتحارب بأكتر من شعور، وكل المشاعر دي موجودة في سفر أرمية بس احنا بنقولها جملة دلوقتي. من المشاعر يعني نظام ايه؟ انا كان مالي ومال الشغل انا دي. فاكرين لما أرمية حب في لحظة يسيب الخدمة ويبعد؟ لانه اي واحد بيخدم بيبقى عاوز يعني كلمة ربنا تتحرك الناس، لما يلاقي صدى عكسي يبقى يميل للانسحاب. فربنا منعه، الروح القدس قال له تكمل تكمل، والكلام اللي انا اقوله تقوله مهما حصل حتى الموت. في شعور تاني مع حالة الظلم، انت فين يا رب؟ انت سايبني اتظلم ليه؟ والحكاية مطولة ليه؟ وصوت الظالمين اعلى من صوت المظلومين، والصوت الكذاب هو اللي الناس مصدقينه. حاجة بتغيظ، لان دايما مع الظلم في كذب دايما، ما هو الظالم لازم يتجمل فلازم يطلع بكذبة تطلع الظلم بتاعه كأنه هو الحق، وتطلع المظلوم اللي معاه الحق هو اللي كذاب. قلبة الموازين دي مستفزة جدا وبتغيظ، احساس انك انت مظلوم ومتهم كمان بالكذب في الوقت اللي انت اللي بتقول كلمة الحق. أرمية كده بقوا الانبياء الكذا بيقولوا لهم ما تصدقوش ده كذاب، احنا نقول لكم ربنا بيقول ايه وهم اللي كذابين، فبتتقلب الموازين. شعور اخر مع الظلم، مع حالة الظلم، بيبقى الإنسان بيضعف في لحظة ويقول طب هو ربنا مش بيتدخل ليه وربنا ساكت ليه، بيبقى متوقع تدخل سريع، وربنا في الحاجات دي ساعات يبقى بطيء جدا، مش بطيء بطيء دي بلغتنا، لكن له حكمته بيسيب الظلم شوية. فطبعا ولاده برضو بيصعب عليهم شوية لأنه الظلم بيجرح. بس خلي بالكوا كل ده بقى اتحط في المسيح، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. هل المسيح لما اتظلم الحق بان على طول؟ لا بالعكس، قال لهم ساعتكم وسلطان الظلمة، يعني ايه ده يومكم لما تفتروا وتعملوا كل اللي انتوا عاوزينه ويطلع المسيح كأنه هو الغلطان والمؤامرة محبوكة وتمام. كمان مع حالة الظلم بيحصل احيانا ان الناس الطيبة تتلخبط، الناس الطيبين اللي يمكن باصين على ارميا انه راجل بتاع ربنا يبتدوا يتشككوا، يكون ارميا غلط ويكونوا الناس دول هم اللي صح. ليه؟ لان ما شافوش تدخل الهي سريع. فتبصوا تلاقوا الناس كمان متلخبطه. وده اللي حصل وقت صلب المسيح، ان كتير قوي من اليهود تراجعوا وتلخبطوا بما فيهم تلميذي عمواس، ولا كنا نظن انه هيبقى يعني المخلص وهيبقى، لكن خابت ألامهم وتلخبطوا. لولاش المسيح له المجد قابلهم يوم القيامة الصبح مشى معهم المشوار الطويل ده عشان يعدلهم تاني. لكن حتى بعض الناس الطيبين بيتشككوا لما يلاقوا الظلم شغال وملوش رادع. إذن في التاريخ دايما في ظلم كتير، وأصعب ظلم هو الظلم اللي يبقى في بيت ربنا وعلى حق ربنا. يعني إيه؟ واحد مش بيكلم في حقه الشخصي، يعني أرميا النبي هنا مش بيكلم في أرض اتاخدت منه تتاخد، ولا بيكلم في فلوس مثلا تتاخد، نبي بيكلم ربنا بيقولوا له انت كذاب، وبقى هو المتهم والناس كلها شايفينه ايه مفتري وظالم وملخبط الناس وهكذا. ده يعزينا احبائي ليه، غالبا محدش فينا بيعيش ويكبر الا ويعدي عليه نوع من انواع الظلم. الظلم ممكن يجي لك من اقرب الناس، ممكن يجي في شغلك، ممكن الكنيسة كلها تبقى مظلومة في مرحلة، واللي يقرا التاريخ يشوف كده كتير. كنيستنا دي بالذات كنيسة اسكندرية او كرسي اسكندرية، كنيسة القبطية يعني، ياما اتظلمت في التاريخ وطلع عليها تهم بطالة، واعتبرونا هراطقة، واعتبرونا مخالفين للإيمان المستقيم، واعتبرونا أعداء للمسيحية، لدرجة كان في مسيحيين من بره يجوا يعذبونا وضميرهم مرتاح. عشان ايه؟ احنا بتوع كنيسة اسكندرية اللي ماشيين غلط وماشيين ورا الشيطان. تخيلوا بعد كل اللي احنا فيه ده. ياما بطاركة اتهموا وتهم شديدة، يعني بطرك أثناسيوس مثلا يتهم ان ضد الامبراطورية وبيهرب القمح، تهمة فظيعة واتنفى بسببها. بعض القديسين اتهموا في قداستهم في نقاوتهم في سلوكهم ان هم ليهم علاقات وليهم لخبطة، والقديسين كبار. وبعدين هيثبتوها ازاي؟ يفضلوا ساكتين وياخدوا التهم، وفي ناس تصدق وده يوجعهم ويحزنهم، وبعدين الايام فين بقى لما تدافع عنهم وتبرئهم. اذا الظلم احبائي موجود، وهذا الزمان يعني العيش على الارض هي المكان بتاع الظلم. يعني كل ده هيقف في السماء، السماء ما فيهاش بقى ظلم، ما فيهاش حزن، ما فيهاش غش، ما فيهاش كذب، فكل حاجه بتتعدل. لكن اللي بيفضل مستني ان الدنيا تتعدل 100% بيتعب، لانه الدنيا دي مش بتاعت ان كل حاجة تعدل فيها، طبيعتها كده، طبيعة الحياة على الارض قصيرة قوي والايام شريرة. فاكرين الاية دي؟ الوقت مقصر والايام شريرة، يعني ما تنتظرش من اليومين بتوع الدنيا كل حاجة تبقى تمام، انتظر الرب، انتظر السماء، في السماء كل حاجة فعلا بتتحط في مطرحها الطبيعي. تعالوا نشوف حصل ايه مع ارميا المظلوم المتهم اللي كلهم بيقولوا الراجل ده لازم يموت بعد الكلمتين دول، هو اللي بيقول الحق. لما سمع رؤساء يهوذا بهذه الامور صعدوا من بيت الملك الى بيت الرب. الموضوع كبر، والناس وصلتها لرؤساء البلد فطلعوا على الهيكل يلحقوا، لأنه غالبا أرميا كانوا ابتدوا يسحلوه ويضربوه مثلا. وجلسوا في مدخل باب الرب، باب الرب الجديد اللي هو أحد أبواب الهيكل ساعتها اللي كان فيه تجديد. فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرؤساء، يبقى الكهنة والأنبياء دول لهم مصالح، فدول أول ناس اتهموا أرميا وعاوزين يموتوه وقالوا المفروض يموت بعد الكلمتين دول. الرؤساء دول ناس بتوع الشعب يعني، مش رجال دين يعني. وتكلموا مع الرؤساء وكل الشعب قائلين حق الموت على هذا الرجل، لأنه قد تنبأ على هذه المدينة كما سمعتم بأذانكم. بمجرد أنه قال البلد دي هتخرب المفروض يموت. بصوا طبعا حتى التهمة يعني، افرض واحد قال البلد هتخرب يموتوا ليه؟ طيب ما يقول اللي عاوز يقول حاجة ما يقول، لكن إلى هذه الدرجة أنه مش سامحين لصوت الحق أنه يتسمع. فكلم أرميا كل الرؤساء. طبعا أرميا دلوقتي متهم ومش بعيد يكون الضرب. طب هتقول ايه يا أرميا بعد كده؟ ممكن لو أرميا يضعف بقى يبتدي يتراجع او يلطف عن الكلام اللي قاله قبل كده، لو هو هيخاف. كلم أرميا كل الرؤساء وكل الشعب قائلا، بصوا بقى الكلام ده احلى كمان من اللي قبله. هو قال كلمة الحق الصريحة والناس قالت له هنموتك. هنشوف المرة دي هيقول ايه. الرب ارسلني لأتنبأ على هذا البيت وعلى هذه المدينة بكل الكلام الذي سمعتموه، يعني مش بيرجع في كلامه. فالآن اصلحوا طرقكم واعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم، فيندم الرب عن الشر الذي تكلم عليكم. اما انا فها انا ذا بيدكم. يعني ايه؟ هتعملوا ايه؟ عاوزين تموتوني موتوني، انا مش هغير كلامي. وده طبعا نفس حياة كل الانبياء والرسل والقديسين، كان ده دايما موقف، يعني انا مش هقدر اقول غير اللي ربنا قاله. سمعتوا سمعتوا، ما سمعتوش انا بايديكم، عاوزين تخلصوا علي خلصوا علي. اصنعوا بي كما هو حسن ومستقيم في اعينكم. بس القوة والشجاعة والجرأة. طب دول ناس متوحشين ومفتريين وظالمين وطبيعتهم كلها كذبة، هيعملوا فيكم ويسووا، اعملوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه، لكن اعلموا علما انكم ان قتلتموني تجعلون دما زكيا على انفسكم. يمكن نفس التعبير ده اللي خلى المسيح يقول ايه، يأتي عليكم كل دم زكي. والتعبير اللي هم قالوه في يوم من الايام على المسيح، دمه علينا وعلى اولادنا. فقال لهم لو قتلتموني هتضيفوا خطية على خطاياكم. يعني أنا باكي عليكم انتوا، أنا هموت كده كده. وهو كان متوقع في كل لحظة يموت لأن كل الناس ضده. لكن اللي شاغله دلوقتي لو موتوني هتبقى دم زكي في ايديكم. اعلموا علما أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لأنه حق قد أرسلني الرب إليكم لأتكلم في أذانكم بكل هذا الكلام. إذن لم يتراجع أبدا عن أي كلمة. البلد هتخرب والهيكل زي يشيلوه واللي انت عاوزين عمله، عاوزين تموتوني موتوني. طيب يعني ما فيش حتى كده إيه رسالة أهدى من كده؟ لا، هي زي ما هي كده واللي يحصل يحصل. طبعا كان مفروض يموت في اللحظة دي، إنما ربنا له تدخلات عجيبة فحفظوا سنين أخرى، لأن لسه الرسالة زي ما عمل مثلا مع بطرس لما تسجن في أعمال 12، كان خلاص هيقدموه على العيد، يذبح على العيد في زمن هيرودس المفتري. وبعدين جه الملاك طلع. طب ليه؟ عشان بطرس فضله لسه شغل ورسالة، وبعد كده يتصلب في زمن آخر منكس الرأس. كل واحد له رسالته. فربنا يعرف يتدخل في المواقف العصيبة جدا. بولس مرة اليهود كانوا بيفرتكوه، يعني نازلين عليه ضرب كانوا هيموتوه، بعتوا الرومان يخطفوه من ايديهم قبل ما يخلصوا عليه. ولما ادوله فرصة يتكلم وقف يدافع عن المسيح تاني ويقول اللي كان بيقوله قبل كده، وهو بينزف من كل حتة. فرجال الله فيهم العظمة دي، ان هم الحق بالنسبة لهم حق، ومن كتر ما هم سمعين صوت ربنا وشايفين الحكاية واضحة ما بيبطلوش يشهدوا للحق حتى لو كان عمرهم معلق يعني في كلمة. اعلموا علما أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لأنه حقا أرسلني الرب إليكم لأتكلم في أذانكم بكل هذا الكلام. فقالت الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء: ليس على هذا الرجل حق الموت. الغريب بقى مين اللي دافع؟ رؤساء الشعب. الكهنة والأنبياء خلاص خدوا قرار الراجل ده يموت، وقعوا في بعض. رؤساء الشعب اللي هم بقوا معاهم الشعبية يعني، يمكن فيهم بقايا حق، فحسوا هو قال ايه زيادة، قال البلد هتخرب لو ما توبتوش. طب ما نتوب يعني، احنا ليه نموته؟ هو بيقول ارجعوا لربنا عشان ما تخربش، واحنا واقفين في بيت ربنا. طب ايه اللي زعل في كلامه؟ ابتدوا يوزنوها كده يعني، فعلا ما فيش حاجة تخلينا نقول لازم يموت. ليس على هذا الرجل حق الموت، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. فينا لما القديس بولس يقول يعطي مع التجربة المنفذ. ساعات ربنا كده يضيقها قوي قوي قوي، وبعدين تلاقي إيه؟ منفذ كده. ربنا يعني يفتح باب، كل الأبواب مقفولة وبعدين يفتح باب صغير كده، كانش في الحسبان. دي طريقة ربنا. طالما لسه نهاية العمر، طالما ربنا لسه شايف لكل واحد رسالة، يزنقها ويضيقها، لكن يعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيع أن تحتمل. فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين. بصوا بقى، في ناس عقلة قالت، جابت من التاريخ، التاريخ مفيد جدا هنا. قبلها بمئة سنة، وقت واحد اسمه حزقية الملك، وقت أشعية يعني أكتر من مئة سنة، كان في واحد قال كلام شبه كده بالظبط، اسمه ميخا المرشدي. النبي ميخا اللي هو لينا غالبا نبوة ميخا دي مرتبطة بالشخص ده. قالوا ان ميخا المرشدي تنبأ في ايام حزقية ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود ان صهيون تفلح كحقل. يعني هو قال نفس اللي قاله ارميا بس قبلها بكتير، قال صهيون دي هي ايه؟ هيسفلتوها يعني، تفلح كحقل يعني هيسووها بالارض، كل المباني هتتسوى بالارض. فهي نفس المعنى اللي قاله أرمية. ميخا ده مات خلاص، ده من بدري. وتصير اورشليم خاربا، وده فعلا قريته نبوءه ميخا، لان ميخا قبل أرمية بفتره. وجبل البيت شوامخ وعر. يعني ايه الوعر؟ اللي هو يعني حتى لما نقول حته وعره يعني خلاص ما فيش غير النباتات الشوكية وما فيش أي حاجة عمرانة. هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا؟ لما قال الكلام ده، طب كان حزقية ملك والشعب كان موجود، ما موتوش ليه طيب؟ بالعكس كرموه ميخا وفضلوا يسمعوا كلامه وتابوا، لأن حزقية كان بيخاف ربنا، فتأثر بكلام ميخا وتأثر بكلام أشعية وخاف وتاب وشجع الشعب على التوبة. بس ده كان من زمن. هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ ألم يخاف الرب على حزقية وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. شوفوا الحكمة ما طلعتش لا من الكهنة ولا الأنبياء الكذبة، لأن دول لهم مصالح، دول أعداء الحق، إنما من الناس الطيبة العادية. قالت الراجل بيوعظنا وبيقول توبوا عشان ربنا يرضى علينا بدل ما تخرب. طب ده اللي اتقال زمان والناس سمعته فالدنيا مشيت. طب احنا لو ما سمعنالوش احنا بنسيء لنفسنا. فالكلام طبعا بالنسبة للشعب يوزن شوية، كلام ناس عاقلين. نحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. أنا عاوز أخد الآية دي ليه؟ ساعات بنعمل شر عظيم ضد نفسنا لما يكون ربنا بيبعت لنا انذارات وكلام مباشر واحنا نتجاهله او نقلبه، او اللي يكلمنا كلمة عتاب او كلمة نقد نفضل نرد عليه ونصده وكأنه هو اللي مجرم، ويكون ربنا بيقول لنا نعمل ايه والصح ايه والتوبة ازاي. احنا بنعمل شر ضد نفسنا لما ما بنسمعش رجال الله. أو ما بنسمعش لضمائرنا. فاكرين تعبير المسيح للمجد لما قال كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق؟ يعني ايه؟ خلي ضميرك راضي عنك، وخلي وصية ربنا راضي عليك، لان دي خصم ليك. لو انت زعلت وصية ربنا او زعلت ضميرك، الخصم هيسلمك للشرطي، والشرطي للقاضي، وادفع اللي عليك بقى. مش هتطلع غير لما توفي الفلس الاخير، يعني مش هتطلع. فده كلام المسيح نفسه. يعني ايه؟ يعني لما ضميرك ينخسك او في رسائل واضحة تخبطك، ما تغلوش وما تكبرش وما تهربش وما تقوحش وما تعنتش. استقبل الكلام وخد الكلام على نفسك واهتم بيه، لألا ينطبق عليك التعبير ده: نحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. لو عملت ايه؟ لو سكت صوت أرمية، لو موت صوت ربنا اللي جواك. أرمية صوت الروح القدس، والروح القدس بيتكلم جوانا، بيصرخ عاوزنا نتوب، وعاوزنا نحب الناس اكتر، وعاوزنا نصلي اكتر، وعاوزنا نركز في ربنا اكتر، وعاوزنا نبطل الجري في الدنيا. في حاجات كتيرة ربنا بيقولها، بس احنا بنعمل ايه؟ بنسكت الصوت. اليوم ان سمعتم صوته ايه؟ لا تقسوا قلوبكم. نحن صانعون شرا عظيما ضد انفسنا. ناس طيبين طلعوا بالكلام الحلو، والناس فعلا تأثرت. وقد كان رجل أيضا، ادوا مثل تاني، يتنبأ باسم الرب أورية ابن شمعية من قرية عاريم. بس ده بقى كان في زمن أرمية، دي قصة كانت في زمن أرمية. فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام أرمية. أتاري في واحد تاني بس مرمور اسمه أورية. أورية ده في زمن أرمية قال نفس كلام أرمية، قال ربنا غضبان والبلد دي هتخرب. بس يبدو أن أرمية شخصية محبوبة أكتر، فكانوا مأجلين التخلص منه، يعني بيعملوا لها 100 حساب لأنه شخصية مشهورة شوي. أورية ده تخلصوا منه بقى، ده في زمن أرمية نفسه. فبيقول إيه؟ لما سمع الملك يهويقيم، ده زمن أرمية، وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه كلام أورية، وما بيدوا مثل آخر من واقعهم بقى، طلب الملك أن يقتله. فلما سمع أورية خاف وهرب وأتى إلى مصر. أورية بقى أضعف من أرمية شوية، قال إن البلد هتخرب، فالملك قال هتهولي موته أم هرب لمصر. بص يحصل إيه؟ أرسل الملك يهويقيم أناسا إلى مصر، النسان بن عكبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا أورية من مصر وأتوا به إلى الملك يهويقيم فضربوا بالسيف. يبقى واضح ان الراجل ده مفتري، الملك ده مفتري. فأرمية هيهرب ليه؟ ما هو لو هرب هيجيبوه. في نفس الوقت أرمية طبعا اقوى من أورية، فهو ما هربش. بمعنى ايه؟ انه كلمة الحق ما تستخباش، وحتى لو ماتت هي مش بتموت، لان أورية قال كلام أرمية، رجع أرمية يقول نفس الكلام تاني. فالحق بيعلن ولا يموت. يقال في التقليد الكنسي ان يوحنا المعمدان كان بيقول لهيرودس ايه؟ لا يحل لك، فاكرينها؟ وطبعا الكلمة دي تعبته قوي ام سجنه. فلما حصل ليلة عيد ميلاده وبنت هيروديا رقصت وكان مخه بقى مش فيه، وقال ان هعمل لها اللي هي عاوزاه، وامر بقطع رأس يوحنا. يقال لما جابوله الرأس على طبق، يقال ان الرأس قالت ايه؟ لا يحل لك. يعني ايه؟ بعد ما اتقطعت. لان صوت ربنا او صوت الحق ما بيسكتش. طب أورية قال كلام حلو وموتوه، أرمية ما ماتش لسه، هيقول نفس الكلام. فحتى لو سكت او تهيأ لك انك بعدت عن الشخص اللي بيقول لك توب، انت ممكن تبعد عنه، بس هو صوت ربنا مش هيسكت، هيفضل يقول توب بطريقة او باخرى، هيبعت لك ناس تاني. اعتقد ان هو الشعب هنا ادى مثالين، مثل حلو ومثل وحش. قال لهم زمان وقت حزقية الملك، لما ميخا تنبأ وقال هتخرب، الناس خافت وتابت. فزمن يهويقيم يبقى هما بيشاوروا ان الملك بتاعنا وحش، ضمنيا بيفوقوا الناس ويقولوا الملك الحالي يروح فين في حزقية بتاع زمان؟ لأنه أوريا قال زي أرمية مشي وراه لغاية ما جابه من مصر وموته. فما معنى هنوافق الملك أنه يقتل نبي آخر بيقول كلمة حق، ولا نعمل زي ملك قديم احترم كلمة الحق وخاف وشجع الناس على التوبة؟ طبعا الكلام ده ما يعجبش غير الناس الطيبين، لكن الرؤساء والكهنة والأنبياء الكذبة كانوا متغاظين. نقراها تاني. لما سمع الملك يهوياقيم وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه، كلام أوريا، طلب الملك أن يقتله. فلما سمع أوريا خاف وهرب وأتى إلى مصر. فأرسل الملك يهوياقيم أناسا إلى مصر، الناسان بن عكبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك يهوياقيم فضربوا بالسيف وطرحوا جثته في قبور بني الشعب. يعني واحد له عمر مهما كان، زي واحد يقول لي طب اشمعنى أرمية يعيش وأوريا يموت؟ ما الاثنين كانوا بيقولوا نفس الكلام. طب ونروح بعيد ليه؟ اشمعنى يعقوب أخو الرب يستشهد بالسيف وبطرس يعيش؟ حكمتك يا رب. ربنا عاوز يقول ان ولادي مش بيخافوا من الموت، هيقولوا كلمة الحق، اللي منهم يموت يموت واللي منهم مكمل يقول كلمة الحق لغاية ما يموت، لكن الكلمة هتفضل حية ومش هتقعد. لكن يد أخيقام ابن شافان كانت مع أرمية. أرمية له أصدقاء حوالين الملك، ناس بيخافوا ربنا، عيلة شافان دي بالذات البعض بيقول كانت تدي قرابة لأرمية، والبعض بيقول ان الناس دول كانوا متدينين بجد، وده منفذ تاني. فالناس دول هدوا الملك عشان ما يهكش على أرمية ويموته زي أوريا. كانت مع أرمية حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتله، ودول طبعا كانوا مراكز كبيرة، فعرفوا يخطفوا أرمية من الشغلة دي وإيه ونجوه. في ابتداء ملك يهوياقيم، هناخد أيتين في صح 27، ابن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام إلى أرمية من قبل الرب قائل. يبقى دي كانت حادثة واضحة تؤكد أن أرمية قال كلام صريح وكلام يخوف، والناس كانت هتموته، هو قال موتوني بس انتوا هتشيلوا دمي. وبعدين ربنا تدخل وبعت ناس كويسين دفعوا عنه وعدت الأزمة. هكذا قال الرب لي. رؤية كمان ورسالة جديدة ربنا بيقولها لأرمية للناس، ما الناس بعد كده ما تبتش على كل ده، ما تبوش. اصنع لنفسك ربطا وأنيارا. عارفين النير جمعها أنيار، والنير ده كان يحطوه على البهايم عشان يجروا الطحونة ولا السقية، ويبقى ايه ساعات يربط حيوانين فوق رقبتهم كده. فربنا يسوع قال نيري هين، كأنه أنا حاطط راسي تحت الصليب، تعال حط راسك جنبي، ويبقى شايلينه مع بعض. يعني نيري هين ليه؟ لأنه الأكبر يشيل الشيلك أكبر، فاللي ماشي جنبه وراسه أوطى شوية فإيه الخشبة فوق دماغه يعني مش محسوسة أوي. فربنا شال الشيلة الأكبر، العذاب كله شافه المسيح والصليب التقيل شاله. إحنا بنشيل صلبان مهما كانت، هتروح فين في التعب اللي تعبه ربنا؟ فقال نيري هين وحملي خفيف، بس خليكم معايا، احملوا نيري عليكم، يعني شيلوا معايا. فهنا ربنا قال له اعمل لنفسك ربط وانيار، يعني تصوروا هو اللي هيعمل لنفسه ربطات كده ويحط ايه خشبة تقيلة على راسه وعلى رقبته، واجعلها على عنقك وارسلها الى ملك ادوم والى ملك مؤاب والى ملك بني عمون والى ملك سور والى ملك صيدون بيد الرسل القادمين لأورشليم إلى صدقية ملك يهوذا، وأوصيهم إلى سادتهم قائلا هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، هكذا تقولون لسادتكم إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض بقوتي العظيمة وبذراع الممدودة، وأعطيتها لمن حسن في عيني، والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذ ناصر ملك بابل عبدي، وأعطيت أيضا حيوان الحق ليخدم. معنى إيه الكلام؟ أولا ربنا شغال مع أرمية عادي جدا ولا كأن حصل حاجة، يعني بعد الحادثة اللي فاتت المفروض مثلا أرمية يقول طب أخد أجازة شوية، ما فيش أجازات، الرسالة اللي بعدها تروح تقول لهم طب نقول كلام حنين شوية، لا كلام ناشف برضو. إيه نوعه؟ روح قول لكل الزوار اللي جايين لملك يهوذا كلكم بدون استثناء هتبقوا زي البهايم عند ملك بابل، وهيحملكم الأنيار والربط وهتتساقوا سبايا كلكم. تصوروا بقى الملك يدوب هياخد نفسه من اللي عمله أرمية، هيسمع كلمتين تاني بنفس المعنى، هي نفس المغزى بتاع الكاس اللي هي النبوءة الصح اللي قبله لما قال له الكاس دي اديها لكل الملوك وقال لهم ده كاس غضب ربنا عد عليكم واحد واحد. هنا الربط والأنيار جاي على كل ملوك المنطقة اللي عبدوا الأوثان واللي اضطهدوا أرمية وشعب الله. لإلهنا كل مجد وكرم الأبدين.